بسم الله الرحمن الرحيم.
عبد الله،
هل أنت من المؤمنين؟
نعم.
أم من المنافقين؟ لا تستكثر كلمتي، فلقد خشي النفاق على نفسه عمر بن الخطاب. فلا تستكثر أن أتساءل وأقول، هل نحن من المؤمنين أم من المنافقين؟ أم امتلأت قلوبنا بالنفاق ونحن لا ندري؟ فالمؤمن شعاره السمع والطاعة بلا تردد ولا حزلقة ولا فذلكة ولا انحراف ولا جدل. والمنافق شعاره السمع والصد، السمع والانحراف، السمع والبعد عن هدي رسول الله، السمع والاعراض.
قال علي:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، اختار النبي لهم امير، وامر النبي الصحابة بطاعة اميره، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني.
يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن أمرك هذا تأتمر بدعوى أنه يقول لك رسول الله: من أطاع أميري فقد أطاعني، ونحتج بالحديث في غير مناطق. لا
أيها الشباب،
فأنا دائما أكرر، أنا لا أنكر عليك صحة الدليل، بل أنكر عليك فهمك للدليل وتحقيقك لمناط الدليل. لا تكون الطاعة مطلقة إلا لبشر واحد هو المصطفى. أما الطاعة لأي بشر ولو للصديق أبي بكر لا تكون أبدا إلا إذا كانت هذه الطاعة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الطاعة في المعروف. فأمر النبي الصحابة بطاعة هذا الأمير، فوجد عليهم أي غضب عليهم وحزن منهم في أمر ما.
قال الأمير:
أوليس رسول الله قد أمركم أن تطيعوني؟
قالوا: بلى.
قال: اجمعوا حطبا. قال: أوقدوا نارا. قد الحطب نار. قال الامير: ادخلوا النار.
ماذا؟
اوليس رسول الله امركم ان تطيعوني؟
بلى.
فهم القوم ان يدخلوها طاعة لاميرهم، بل ان شئت فقل طاعة لنبيه. فمن الله عليهم بشاب منهم فاهم، رزقه الله الفهم. فالطائفة الاولى اذعنت الدليل، وهذا الشاب المبارك بصرهم بفهم الدليل ومناطق.
احذروا.
قال: والله ما فررتم الى رسول الله الا خوفا من هذه النار. والله ما فررنا وما آمنا بالله ورسوله إلا لنجينا الله من هذه النار فندخلها. قال: لا، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أمركم أن تدخلوها فادخلوها.
قال رسول الله:
والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف. تعلموا يا شباب، فقد يغرر بابن من أبنائنا بحديث كهذا ويقال له: تعال اقتل فلانا، اسفح دم فلان، بدعوى أنك تخدم الإسلام، وبدعوى أنك مطيع لأمير هذه الجماعة، وطاعتك للأمير طاعة للرسول. كلا، دجل، كذب، ضلال، بهتان، افتراء، ليس من دين الله جل وعلا. الطاعة لا تكون إلا في المعروف. اسأل الربانيين من العلماء، ولا تندرج تحت كلمات لشباب متحمس لا أنكر أنه يريد أن يخدم دينه، لكن ما هكذا يا سعد تورة الإبل.
قال رسول الله:
من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
عبد الله
انتبه.
فما يحدث الآن في بلاد الحرمين أو في غيرها من بلاد الإسلام
لا يجوز،
والله لا أصل له في دين الله، وهذا أمر مخالف كل المخالفة لقرآن الله ولشرع رسول الله. أن تسفك دماء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال باسم الإسلام، فكم قتل أناس باسم الإسلام، والإسلام من هؤلاء القاتلين براء. فينبغي أن نرجع إلى الربانيين من العلماء، وأن نسمع عن الله وعن الصادق رسول الله، حتى
لا تضر
من حيث تريد النفع،
وحتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان لمن تسمع، لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء السابع من لقاءات سورة التربية والأخلاق، سورة الحجرات، وما زلنا بتوفيق الله وحوله مع أول آية من آيات هذه السورة الجليلة الكريمة، التي يعلم الله عز وجل فيها المؤمنين الصادقين الأدب مع سيد المرسلين، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما زلنا نطوف في بستان هذه الآية الماتع الجليل، تكلمت عن الأدب القلبي مع حبيبنا النبي، وحديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن الأدب العملي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب العملي فقد بينه الرب العلي في آية جامعة في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تعالوا بنا
في إطار هذه الآية الجليلة التي تبين محوري الأدب، من طاعة فيما أمر وانتهاء عما نهى عنه النبي وزجر، تعالوا بنا لنطوف في بستان هذا الأدب العملي المادع من خلال المحاور التالية: أولا أدلة القرآن، ثانيا أدلة السنة، ثالثا واقع مشرق، رابعا واقع مؤلم، وأخيرا سبيل النجاة. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب. أولا أدلة القرآن. لقد جعل الله تبارك وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة له جل وعلا، طاعة النبي طاعة لله، ومعصية النبي معصية لله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. تدبر هذا التكريم من الرب العلي للحبيب النبي: من يطع الرسول فقد أطاع الله. آية حاسمة تبين مكانة نبينا عند ربنا، فطاعتك لرسول الله طاعة لله، ومعصيتك لرسول الله معصية لله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولاحظ أن الله جل وعلا أمر بفعل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فقدم طاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأمر وأطيعوا، ولما أمر بطاعة أولي الأمر لم يصدر هذه الطاعة بأمر أطيعوا، وإنما قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. إنما الطاعة في المعروف، أما الطاعة المطلقة بلا تردد ولا انحراف لا تكون إلا للرب العلي وللحبيب النبي. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بل لقد جعل الله تبارك وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، تدبر، علامة على محبة العبد للرب. أكرر، لقد جعل الله طاعة النبي واتباعه علامة على محبة العبد للرب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد جعل الله جل وعلا هذه الآية الجليلة علامة ليتبين من خلالها المحب الصادق من الدعي الكذاب. فالمحب الصادق لله هو المتبع لرسول الله، والدعي الكذاب في محبته لله هو المخالف لأمر رسول الله. علامة حاسمة دقيقة يستطيع كل واحد منا الآن أن يتعرف من خلالها على صدق محبته لربه جل وعلا. فعلى قدر اتباعك للمصطفى يكون حبك لله، وعلى قدر انحرافك عن منهج المصطفى يكون بغضك لله وأنت لا تدري. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا المصطفى رسول الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن كنت صادقا في حبه فإن المحب لمن يحب مطيع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. بل لقد أقسم ربنا بذاته العلية، تدبروا هذه اللطيفة القرآنية، لقد أقسم ربنا بذاته العلية أنه لا يثبت إيمان لأي أحد على وجه الأرض إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء في حياته وفي شؤونه، ثم رضي بحكم رسول الله ولم يجد لحكمه حرجا في صدره، وسلم لحكم النبي تسليما مطلقا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، قسم بذات الله العلية، فلا وربك لا يؤمنون. نفى الله الإيمان عن هذا الصنف. من هو؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال إمامنا ابن القيم لله دره: تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. أكرر: تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكم رسول الله مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل لقد جعل الله تعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا وحيدا وحيدا لبلوغ الصراط المستقيم ولبلوغ الهداية التي جعلها الله غاية. فما من مسلم إلا ويتضرع إلى الله في كل ركعة من ركعات الصلاة، من صلاة الفرض وصلاة النفل، يتضرع إلى الله أن يرزقه الله الهداية، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. أنت تدعو الله بهذا الدعاء إن أردت أن تهدى إلى الصراط المستقيم، فها هو الذي يدلك عليه ويأخذ بيدك إليه. قال ربي جل وعلا لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تدبر القرآن لتعلم كيف تسلك الصراط المستقيم. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. لا وصول للطريق المستقيم إلا خلف النبي الأمين. إن زم دربه، إن وضع الحبيب رجله اليمنى على هذا الصراط، فضع رجلك اليمنى على أثر قدم الحبيب. وإن رضع رجله اليسرى فضع قدمك اليسرى على أثر الحبيب. والزم الغرزة واتبع الطريقة واسلك الدربة ولا تنحرف يمنة ولا يسرى، لترى حتما في آخر هذا الطريق لترى الحبيب المصطفى ينتظرك على الحوض. فإن شربت من هذا الحوض شربة لن تظمأ بعدها أبدا حتى تتمتع بالنظر الى وجه الله في الجنة. الزم غرزة. تدبر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه احمد في مسنده بسند صححه العلامة احمد شاكر رحمه الله تعالى من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا. تدبر المثل سترى فيه من الجواهر واللآلئ والدرر ما نحن في أمس الحاجة إليه. قال الحبيب ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران. تصور معي طريق صراط مستقيم وعلى جنبتي الصراط أي على كل جانب من جانبي الصراط سور عظيم وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أي في السورين فيهما أبواب مفتحة وعلى كل باب ستور مرخاة. ستر كل باب بمجموعة من الستائر المرخاة وعلى السرير فيهما أبواب مفتحة وعلى كل باب ستور مرخاة. وعلى رأس الصراط يعني في أوله داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. على رأس الصراط أي في أوله داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوج. ومن فوق الصراط داع آخر إذا أراد أحد الناس على الصراط أن يفتح بابا من هذه الأبواب على السرير التي ألقيت عليها السطور المرخاة يقول هذا الداعي من فوق الصراط ويحك ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه يعني إن فتحت دخلت. تدبر التأويل والتفسير من البشير النذير. قال صلى الله عليه وسلم الصراط هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الصراط الإسلام والسوران حدود الله فهذا الصراط له حدود ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والأبواب المفتحة محارم الله إذا أردت أن تفتح باب من هذه الأبواب يقول لك هذا الداعي ويحك لا تفتح لا تقترب من المحارم فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالراعي اذا رعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه فلا تقترب من محارم الله لانك لو اقتربت يوشك ان تقع ويوشك ان تلج ويوشك ان تزل. هذا الصراط لا يمكن لسالك على الاطلاق ان يسلكه دون ان يتعدى الحدود ودون ان يفتح بابا من الابواب المستورة الا اذا سلك طريق رسول الله الذي بعثه الله للخلق ليهديهم الى هذا الصراط المستقيم. وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الآية. فسلوك الدرب دون انحراف وعوجاج لا يكون ابدا الا لمن اطاع رسول الله. قال تعالى وان تطيعوه تهتدوا. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن اتباع النبي سبب للهداية، وسلوك درب الهداية ثمرة حتمية للطاعة وللاتباع، للطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا شعار أهل الإيمان فوق أي أرض وتحت أي سماء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى ليبين حال المنافقين أيضا بعد أن بين حال المؤمنين، قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. آيات واضحات بينات يبين فيها رب الأرض والسماوات حال المؤمنين وحال المنافقين. اعرف نفسك الآن على الآيتين، فالكلام لي ولك. لا تتصور أنني أخاطب بهذا القول غيري وغيرك، لا. اعرف نفسك الآن على الآيتين، هل أنت من المؤمنين أم من المنافقين؟ لا تستكثر كلمتي، فلقد خشي النفاق على نفسه عمر بن الخطاب. فلا تستكثر أن أتساءل وأقول هل نحن من المؤمنين أم من المنافقين؟ أم امتلأت قلوبنا بالنفاق ونحن لا ندري؟ فالمؤمن شعاره السمع والطاعة بلا تردد ولا حذلقة ولا فذلكة ولا انحراف ولا جدل. والمنافق شعاره السمع والإعراض، السمع والصد، السمع والانحراف، السمع والبعد عن هدي رسول الله. أعرض نفسك على الآيتين، هل نحن من المؤمنين الصادقين؟ هل نحن ممن ردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ أم أننا ممن قال سمعنا وعصت قلوبنا وعصت جوارحنا ربها ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ اصدق اصدق أيها المسلم، فما أيسر الادعاء وما أرخص التنظير وما أسهل الكلمات. اعرف نفسك على أوامر رسول الله ومناهيه لتتبين كيف حالك، هل أنت صادق أم أنت مملوء بالنفاق وأنت لا تدري. لا أريد أن أطيل النفس مع أدلة القرآن، وإلا فوالله إنها لكثيرة. ثانيا أدلة السنة. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. تدبر هذا اللفظ النبوي البليغ: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. ما شاء الله، اللهم لك الحمد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض أن يدخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يرفض أن يدخل الجنة من أمتك؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تدبر أيها النبي، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن أرق الأحاديث في هذا الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم، أي بعض الملائكة: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فالنبي إن نامت عينه لا ينام قلبه عن ذكر ربه أبدا. إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، أي وليمة للطعام، وأرسل داعية، أي بعث داعيا لدعوة الناس للدخول إلى الدار للأكل من طعام المأدبة. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية. قال: فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، يعني فسروا له هذا المثل ليفقهه ليفهمه. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، أي فرق بين المؤمنين والكافرين والمنافقين، فمن آمن به وأطاعه فهو المؤمن الذي يدخل الدار ويأكل من المأدبة، أي يدخل الجنة ويستمتع فيها بنعيم الله. والكافر أو المنافق هو الذي عصى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة، أي لن يدخل الجنة ولن يستمتع فيها بنعيم الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. وصية رسول الله لنا والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أكتفي بهذا القدر أيضا من أدلة السنة، وإلا فوالله إنها لكثيرة وجليلة. ثالثا، واقع المشرق. هل تحولت هذه الأدلة القرآنية والنبوية في حياة جيل من أجيال البشر إلى منهج حياة وإلى واقع عملي؟ والجواب نعم. إنه الجيل القرآني الفريد، إنه جيل الصحابة، إنه الجيل الذي رباه المصطفى وكفى. انه الجيل الذي رباه المصطفى وكفى. جيل الصحابه، الصحابه الذين حولوا كل ما استمعتم اليه في حياتهم الى واقع عملي، الى منهج حياه. كانوا يستمعون الى الامر الرباني والامر النبوي فترتجف له لهذا الامر قلوبهم وتتحرك في التو واللحظة لتنفيذ الامر جوارحهم، وتترجم في التو واللحظة هذا الامر اعمالهم بلا تردد ولا انحراف. اذا امر الله ائتمر، اذا امر رسول الله ائتمر، اذا نهى انتهوا، اذا حد لهم وقفوا عند الحد بصورة ورب الكعبة يكاد العقل ان يطيش امامها كلما راجع كتب السنة وكتب السيرة وكتب التاريخ. يقف الانسان مدهوشا امام هذه الطاعة الجليلة العظيمة الباهرة. تدبر بعض الامثلة على وجه السرعة. روى البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابو طلحة رضي الله عنه اكثر الانصار مالا بالمدينة. كان ابو طلحة رضي الله عنه اكثر الانصار مالا بالمدينة. قال: وكان احب ماله اليه بيرحاء. وبيرحاء اسم حائط للنخل، حائط بستان كبير فيه نخل. وكان هذا الحائط مستقبل المسجد النبوي، وكان النبي كثيرا ما يخرج من مسجده ليدخل الى حائط بيرحاء عند ابي طلحة ليشرب فيه ماء باردة وليأكل فيه تمرا هنيا بأبي هو وأمي. قال: وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. فلما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تدبروا أيها الإخوة والأخوات، لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تصلوا الى درجة البر الا اذا انفقتم من احب اموالكم اليكم. فلما سمع ابو طلحة الانصاري الاية الكريمة اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب مالي الي بيرحاء، واني جعلتها صدقة لله تعالى ارجو بها وجه الله عز وجل. فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. طاعة غريبة عجيبة وسمع مشرق.
وكيف اتحدث عن مثل هذا وانسى الحديث عن صديق الامة؟ ذلكم الرجل الفريد بين خلق الله في ارض الله بعد الرسل والانبياء، لا نظير لهذا الرجل العملاق. ضرب اروع المثل في السمع والطاعة، بل في احلك الاوقات واشد الظروف والازمات. والانسان بشر يتألم ويحزن وتشرح مشاعره ويفرح. فلما خاض الخائضون في عرض عائشة بنت الصديق حبيبة رسول الله، لما خاض الخائضون في عرضها وقالوا قول الإفك الآثم، زل رجل من بين هؤلاء يقال له مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا كان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه انفاقا تاما، ومع ذلك سعى
زل مصبح في عرض عائشة بنت الصديق. فلما نزلت براءتها من السماء اقسم ابو بكر ان يمنع العطاء عن مصبح ابن أثاثة. امر فطري جبلي، فالبشر بشر، العبد عبد والرب رب، فاقسم الصديق ان يمنع العطاء عن مصبح. فنزل قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم، يعني ولا يحلف أصحاب الفضل منكم على منع العطاء، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. دعا رسول الله الصديق فقرأ عليه الآية، فبكى أبو بكر رضي الله عنه حين سمع قول الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله يا رسول الله، والله أحب أن يغفر الله لي، والله لأردن على مصطح ما كنت منعته عنه من العطاء. انظروا إلى السمع، ما قال: لا يا رسول الله، سبني، شرح عرضي، شرح شرفي، وهو محق في كل هذا. إن قال لا، لا يقول هؤلاء مثل هذا في حضرة رسول الله أمام كلام الله وأمام كلام رسول الله. لا والله لأحب أن إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأردن على مصطح ما كنت منعته عنه من عطاء. وحين مات المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعطل جيش أسامة وبعث أسامة، فلقد أمر النبي أسامة بن زيد بعدما أمره على جيش أن يخرج لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الشام لتأديب قبائل الروم والقبائل العربية التي غارت على حدود الدولة المسلمة. وأمر النبي على الجيش الحب بن الحب أسامة بن زيد، وهو شاب صغير لم يبلغ ساعتها 25، اختاره النبي قائدا، وجعل النبي في هذا التوقيت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم تحت قيادة أسامة رضي الله عنه وعن أبيه. فلما توفي المصطفى وتولى الأمر من بعده أبو بكر رضي الله عنه، توقف بعد أسامة وانتظر أسامة بعدما سمع بمرض النبي وتألم كل أفراد الجيش. وبعد يومين اثنين، كما قال الإمام الطبري، بعد يومين اثنين من موت النبي، أمر الصديق بإنفاذ بعث أسامة وقال: يا أسامة، أغز حيث أمرك رسول الله. فاعتذر أسامة بأن المدينة مهددة بعد موت النبي، فقال الصديق: والذي نفس أبي بكر بيده، لو تخطفتني السباع لأنفذت بعث أسامة، كيف أعطل بعثا بعثه رسول الله؟ ثم قال: والله لو لم يبق في المدينة غيري لأنفذت بعثا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالق هؤلاء سبحانك، يا خالق هؤلاء سبحانك. بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر الصحابة أن يجلسوا ويسمعوا، كما في سنن أبي داود بسند صحيح. وعبد الله بن مسعود ما زال على باب المسجد فهو هنالك يسمع قول النبي: اجلسوا. فجلس، جلس، لم يقل أتقدم حتى أجلس بين يدي رسول الله، لا لا، في هذا المكان سمع النبي يقول اجلسوا، جلس، أنصتوا، أنصت. فنادى عليه النبي: تعال ابن مسعود، تعال ابن مسعود. وفي رواية قال: ما أجلسك؟ قال: ها هنا سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا فجلس، أنصتوا فأنصت. انظروا إلى طاعة هؤلاء. بل ومن أروع وأجمل وأجل ما وقفت عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وجعل عليهم رجلا، اختار النبي لهم أميرا، وأمر النبي الصحابة بطاعة أميرهم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لكن كثيرا من المسلمين لا يفهمون هذا الحديث النبوي ولا يحققون مناطه الذي لا بد منه للربط ربطا صحيحا بين دلالة هذا النص النبوي وبين حركة الواقع المتجددة المتغيرة. فلا ينبغي أن تكون طاعتك لبشر على وجه الأرض غير النبي طاعة عمياء. إن أمرك هذا تأتمر بدعوى أنه يقول لك رسول الله: من أطاع أميري فقد أطاعني، ونحتج بالحديث في غير مناطق. لا، انتبهوا يا شباب. فأنا دائما أكرر، أنا لا أنكر عليك صحة الدليل، بل أنكر عليك فهمك للدليل وتحقيقك لمناط الدليل. لا تكون الطاعة مطلقة إلا لبشر واحد هو المصطفى، أما الطاعة لأي بشر ولو للصديق أبي بكر لا تكون أبدا إلا إذا كانت هذه الطاعة موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الطاعة في المعروف. فأمر النبي الصحابة بطاعة هذا الأمير، فوجد عليهم، أي غضب عليهم وحزن منهم في أمر ما، فقال لهم هذا الأمير: أوليس رسول الله قد أمركم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا حطبا. قال: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا. قال: أوقدوا نارا. فأوقد الحطب نارا. قال الأمير: ادخلوها، ادخلوا النار. أوليس رسول الله أمركم أن تطيعوني؟ ادخلوها. فهم القوم أن يدخلوها طاعة لأميرهم، بل إن شئت فقل طاعة لنبيهم. فمن الله عليهم بشاب منهم فاهم، رزقه الله الفهم. فالطائفة الأولى أذعنت بالدليل، وهذا الشاب المبارك بصرهم بفهم الدليل ومناطق. فماذا قال؟ قال: والله ما فررتم إلى رسول الله إلا خوفا من هذه النار. والله ما فررنا وما آمنا بالله ورسوله إلا لينجينا الله من هذه النار فندخلها. قال: لا، لا تفعلوا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخبره. اسمع: فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. فيصبح الأمر هنا من رسول الله، لكن انظروا إلى الطاعة. إن أمركم رسول الله أن تدخلوا النار فادخلوها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه. اسمع ماذا قال رسول الله. قال: والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. تعلموا يا شباب، فقد يغرر بابن من أبنائنا بحديث كهذا ويقال له: تعالى اقتل فلانا، اسفح دم فلان، بدعوى أنك تخدم الإسلام وبدعوى أنك مطيع لأمير هذه الجماعة وطاعتك للأمير طاعة للرسول. كلا، دجل، كذب، ضلال، بهتان، افتراء، ليس من دين الله جل وعلا. فالطاعة لا تكون إلا في المعروف. فاسأل الربانيين من العلماء، ولا تندرج تحت كلمات لشباب متحمس لا أنكر أنه يريد أن يخدم دينه، لكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي، قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فما يحدث الآن في بلاد الحرمين أو في غيرها من بلاد الإسلام والله لا أصل له في دين الله، وهذا أمر مخالف كل المخالفة لقرآن الله ولشرع رسول الله. تسفك أن تسفك دماء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال باسم الإسلام، فكم قتل أناس باسم الإسلام، والإسلام من هؤلاء القاتلين براء. فينبغي أن نرجع إلى الربانيين من العلماء وأن نسمع عن الله وعن الصادق رسول الله، حتى لا تضر من حيث تريد النفع، وحتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح. فليس كل مريد للخير يدركه. نسأل الله أن يوفقنا للخير وللهدى وللسبيل المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذي نفس محمد بيده، قال والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وها هو عمر رضي الله عنه يقبل الحجر، والحديث في البخاري وغيره، يقبل الحجر الأسود في الكعبة ثم يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. أختم هذا العنصر الجليل بهذا المشهد الجليل. ذهب النبي إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها وطلب منها أن تقبل الزواج من مولاه زيد بن حارثة، فأبت زينب وقالت لا، ما أنا بناكحتك، أتزوج مولى؟ وهي الشريفة بنت عمة رسول الله. قالت لا، ما أنا بناكحتك، يعني لن أتزوج، أتزوج مولى؟ فنزل قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما دعا النبي زينب وقرأ عليها الآية الجليلة قالت قبلت يا رسول الله، لن أعص الله ورسوله. المرة الأولى كان النبي يشفع، أما المرة الثانية وجدت أنها أمام طاعة ومعصية، فقالت لن أعص الله ورسوله، أقبل يا رسول الله، إنه السمع، إنها الطاعة، إنه شعار المؤمنين، واقع مشرق، وأضطر آسفا أن أهبط بكم هبوطا اضطراريا من هذا الأفق السامي إلى هذا الدرك السحيق في عنصرنا الرابع واقع مؤلم. وأعرج على هذا بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، رابعا واقع مؤلم. والله ما ذلت الأمة وهانت لمن كتب الله عليهم الذل والذلة إلا يوم أن انحرفت الأمة عن طريق نبيها. والله ما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن انحرفت الأمة عن طريق نبيها وراحت لتحقق منهج السمع والطاعة لغير الله ورسوله. فشرقت الأمة مرة، وغربت الأمة مرة، وجنحت الأمة نحو الشمال مرة ونحو الجنوب مرة، وظنت أنها بذلك قد ركبت قوارب النجاه فغرقت واغرقت واستبدلت بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا فاصبحت قصعه مستباحه لكل امم الارض وانتهك عرض رجالها وانتهك عرض نسائها ودنست مقدساتها وطمع فيها البعيد قبل القريب والذليل قبل العزيز والضعيف قبل القوي وجاءت كل أمة لتسرق من هذه الأمة المسكينة قطعة والواقع لا يحتاج إلى مزيد بيان فما من مسلم يعيش الآن يحمل في صدره قلبا إلا وهو يعلم هذا الواقع فالواقع أليم مرير أصبحت الأمة الآن تتأرجح في الطريق بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في كل الطرق بل في الطرق المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي أبدا للسير فيها بسلام وأمان إلا الأدلاء المجربون وأصبحت الأمة تتسول على موائد الفكر البشري بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب جدا منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام بعيدا عن منهج الله ومنهج رسول الله لماذا؟ لأن الأمة انحرفت وتنكبت الطريق لذا فسبيل النجاة في عنصرنا الأخير هو أن ترجع الأمة من جديد لتسير خلف رسول الله فدين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين لا ثالث لهما الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية نتعرف على الطريق الذي يتوصل منه إلى المعبود عز وجل هذا الطريق هو طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه سبيل النجاح أن نرجع إلى الله وأن نسير من جديد على درب رسول الله وأن نردد مع الصادقين السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أيها الأحبة لن تنصر الأمة أبدا على أعدائها إلا إذا حولت هذا المنهج النظري التربوي إلى منهج عملي يوم حول الجيل القرآني الفريد منهج السمع والطاعة إلى منهج حياة سادوا الأرض وفي نصف قرن تمكنوا من نصف الأرض وتحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم وما زال منهج الله جل وعلا موجودا بكماله وتمامه فإن أرادت الأمة النهوض والسيادة والسعادة والكرامة والنجاة فها هو المنهج فلترجع من جديد والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال وأن يردنا جميعا وأمتنا إلى هذا الدرب ردا جميلا اللهم ارزقنا السمع والطاعة اللهم ارزقنا السمع والطاعة لك ولرسولك يا أرحم الراحمين اللهم رد الأمة إلى هذا المنهج الكريم ردا جميلا اللهم رد الأمة إلى هذا المنهج الكريم ردا جميلا اللهم رد الأمة إلى هذا المنهج الكريم ردا جميلا اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين وأنجي المسلمين المستضعفين في العراق وأنجي المسلمين المستضعفين في الشيشان، وأنجي المسلمين المستضعفين في أفغانستان، وأنجي المسلمين في كل مكان. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف اللهم صدور قوم مؤمنين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها.
المنصورة، هاتف رقم 050